باب صلاة المسافر والمريض. عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه هذا الباب للكلام على صلاة المسافر، أي على أحكام صلاة المسافر، وأيضا على أحكام صلاة المريض. والمسافر يتعلق فيه قصر الصلاة وجمعها، أما المريض فيتعلق فيه جمع الصلاة وهيئة الصلاة. وقد تقدم حديث عمران رضي الله تعالى عن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يعني ينتبه لمسألة، وهي أن القصر من خصائص السفر، القصر من خصائص السفر، بمعنى لا يقصر إلا المسافر. أما الجمع فهو للحاجة، فلذلك يجوز للمقيم وللمسافر الجمع. وهنا يحصل خلط بعض الأحيان عند الناس أو عند البعض، في يظن أنه إذا جاز له الجمع جاز له القصر. فتجد مثلا يستفتي حينما عن المريض، حينما يستفتي عن الجمع يسأل هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة. لا يقصر الصلاة المريض إلا لو كان مسافرا، هنا له أن يقصر. إذن القصر هو من خصائص السفر، أما الجمع فهو للحاجة، فيجمع المحتاج سواء كان مسافرا أو مقيما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. الصلوات الخمس أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء كما هو معلوم، وحديثها في الصلاة في الصحيحين. لكن هل فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة من حين البعثة ثم بعد ذلك فرضت صلاة الصلوات الخمس حينما أسري به صلى الله عليه وآله وسلم وعرج به إلى السماء؟ اللي يظهر الله أعلم نعم، فوردت بعض الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل، أي حين البعثة، علمه الوضوء والصلاة، علمه جبريل الوضوء والصلاة، لكنها صلاة ليست هي الصلاة الخمس. وبعض أهل العلم يذكر أنها ركعتان، بعضهم يقول أنه يصلي ركعتين أول النهار وصلي ركعتين أول الليل. لكن على كل حال وردت أحاديث تدل على أن الصلاة أول ما فرضت حين البعثة، ثم بعد ذلك فرضت الصلوات الخمس المعروفة حين الإسراء بصفاتها وعددها وهيئاتها. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، والإسراء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وقيل قبل ذلك. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أي كانت ركعتين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فأقرت صلاة السفر، أقرت صلاة السفر على ركعتين، أقرت صلاة السفر على ركعتين. والمقصود هنا بالتي أقرت هي الرباعية، لأن الرباعية هي التي تقصر، أما المغرب والصبح فلا تقصران بإجماع أهل العلم. فأقرت صلاة السفر، استدل بهذا الحديث من يرى أن وجوب، من يرى وجوب القصر، من يرى وجوب القصر. قوله فأقرت صلاة السفر على ركعتين، إذن الأصل في صلاة السفر ركعتان. فعلى هذا أو هذا الدليل مما يستدل به على وجوب القصر في صلاة السفر. وجه الاستدلال كما قلت لكم أيضا لهم دليل نظري، يقولون ما رأيكم بشخص صلى الفجر 4 ركعات، ماذا تقولون في صلاته؟ يقول صلاته لا تصح إذا زاد متعمدا، لا تصح. يقول كذلك صلاة الظهر 2 ركعات، فإذا زادها فصلاته باطلة. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن الأحناف يجيبون القصر، لكن يرون ما زاد على 2 ركعات أنه يكون من باب التطوع. إذن الأحناف وابن حزم يرون وجوب الجمع، بل وجوب القصر، يرون وجوب القصر، لكن ابن حزم يبطل الصلاة إذا أتم، والأحناف لا يبطلونها، إنما يرون أن ما زاد يكون من باب التطوع. فأقرت صلاة السفر، وسيمر إن شاء الله بنا الكلام على هذه المسألة، لكن هذه المناسبة. وأتمت صلاة الحضر، أتمت صلاة الحضر أي 4، أتمت صلاة الحضر فأصبحت 4. قوله فأقرت صلاة السفر، يعني يوجه قوله فأقرت صلاة السفر أي على الأصل، ولا يمنع أن تكون صلاة السفر الأصل فيها 4، بمعنى أول ما فرضت الصلاة 2، ثم زيدت 4، ثم رخص لهم بصلاة 2، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن يفهم منه أن القصر الأصل هو الإتمام، ويجوز للشخص أن يقصر الصلاة. إذن قلوا فأقرت صلاة السفر أي أقرت على 2، بمعنى أنه جاز للشخص أن يصليها 2، وإلا الأصل أنها 2 ثم فرضت 4 ثم شرع القصر والله أعلم 2. متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر، أي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4. قد يفهم من ذلك أن الصلاة كانت 2 إلى الهجرة. وأقرت صلاة السفر على الأول، أي أقرت صلاة السفر على الأول أي على 2، وهذا كما قلت قبل قليل خاص بالرباعية القصر. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، إلا المغرب أي إلا صلاة المغرب فلا تقصر، قال فإنها وتر النهار، فإنها يعود إلي شيء إلى صلاة المغرب. قوله وتر النهار، الوتر معروف هو خلاف الشف، ولا شك أن المغرب 3 ركعات، لكن يشكل قوله وتر النهار. صلاة المغرب صلاة ليل أو صلاة نهار؟ صلاة ليل، ومع ذلك قال فإنها وتر النهار، فالمقصود والله أعلم قولها فإنها وتر النهار، يعني أضيفت للنهار لأنها تكون في آخر النهار، أي بعد انقضاء النهار ودخول المغرب، فلقربها من النهار أضيفت إليه والله أعلم. إذن الأضيفة هنا قوله فإنها وتر النهار، أضيفت صلاة المغرب إلى النهار لقربها منه والله أعلم، وإلا هي صلاة ليل. قالت وإلا الصبح، أي وإلا صلاة الصبح فإنها تطول فيها القراءة. إذن الأصل في صلاة الصبح إطالة القراءة، وهذا اللي يظل والله أنه اجتهاد من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هذا اللفظ، وإلا تبقى هي أمور تعبدية. لماذا المغرب 3، ولماذا الصبح 2، ولماذا الظهر 4؟ هذه من الأمور التي تعبدها ربنا تبارك وتعالى بها، فنؤديها كما فرضها علينا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، كان يقصر في السفر، هذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. أما قولها ويتم، فهذه اللفظة كما أشار الحافظ ليست محفوظة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم الصلاة في السفر. ويصوم ويفطر، نعم كان يصوم صلى الله عليه وسلم في السفر، بل كان يصوم في شدة الحر، ويحمل ذلك على أنه لا يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، وكان يفطر أيضا مراعاة لأصحابه، فلذلك حينما خرج صلى الله عليه وسلم لمكة وبلغ كراع الغميم قيل له إن الناس قد شق عليهم، فأفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام الفطر في السفر. رواه الدارقطني ورواته ثقات، رواته ثقات، قال إلا أنه معلول. وناخذ منه فائدة، وهذه الفائدة هو إذا كان السند متصلا ورواته ثقات، هذا لا يدل على صحة الحديث، فربما يكون معلولا من جهة السند أو من جهة المتن. قال إلا أنه معلول، وبين تبعه، قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها، أي المحفوظ إذن يقابله الشاذ، يقابل المحفوظ الشاذ، إذن المحفوظ من عائشة من فعلها، أي أنها كانت تتم في السفر، ولا شك أنها كانت تتم في السفر كما في الصحيحين أنها كانت تتم. فلذلك حينما سئل عروة قال تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه، كيف؟ أنه لا يشق عليها ولا يضرها، فترى أن القصر من باب الرخصة. وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. إذن هذا الحديث يستدل به سواء على أنه مرفوع أو موقوف من فعل عائشة على أن الإتمام ليس بواجب، يعني إتمام الصلاة، بل على أن القصر، أن قصر الصلاة ليس بواجب، فيجوز الشخص أن يتمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصحب بن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب، في إثبات صفة المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، أن تؤتى رخصه. الرخصة في اصطلاح الأصوليين ما ثبت بخلاف الدليل لمعارض الراجح، ما ثبت بخلاف الدليل لمعارض راجح، هذه الرخصة في اصطلاح الأصوليين. يعني الأصل مثلا إتمام الصلاة، والقصر رخصة لدليل آخر عارض، وهذا الدليل راجح. الأصل في صلاة الفرض القيام، والعاجز يصلي قاعد للدليل، وهكذا. إذا نقول هذه الرخصة في اصطلاح الأصوليين. وقلت لكم وأؤكد على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، وهو التفريق بين الاصطلاح الحادث عند الأصوليين وبين اصطلاحات الشارع. الرخصة في اصطلاح الشارع قد يدخل فيها اصطلاح الأصوليين وقد تكون أعم من ذلك. مثلا حينما حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة التمتع، سئلت أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي في التمتع، سمت التمتع رخصة. وهل ورد أقول النهي عنه ثم أبيح، أو الخلاف في وجوبه؟ خلاف في وجوبه. إذن قد تطلق الرخصة في اصطلاح السلف على الأمر المشروع وإن لم يتقدمه أو يتأخره نهي. فلذلك على سبيل المثال في الحج، الجمهور استدلوا على أن المبيت بمنى واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس أن لا يبيت بمنى لأجل سقايته، هذا دليل الجمهور. قالوا الرخصة أرخص يدل على أن غيره لا يجب عليه، تجب على بيتوت أيام التشريق، ومن يخالفهم في هذا المسألة يقول لا، هذه الرخصة يعني أباح له، استأذنه فأذن له، وليس معنى هذا أن ما عداه يجب عليه. لماذا؟ لأن الرخصة عند هؤلاء أعم من الرخصة في اصطلاح الأصوليين، وسيمر بنا إن شاء الله كلام على هذا المسألة. لكن الذي أحب دائما أنبه عليه وهو التفريق بين اصطلاحات الشرع واصطلاحات الاصطلاح المتأخر، وغالبا يكون الاصطلاح المتأخر ماذا به؟ أخف. يكون الاصطلاح المتأخر يكون أخف من الاصطلاح أو من لسان الشارع، يكون في لسان الشارع أعم من الاصطلاح المتأخرين أو الاصطلاح الأصوليين. خرجنا مع رسول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. إذن هذا قوله يحب أن تؤتى رخصه أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على أن القصر مستحب وأنه رخصة، كما يكره أن تؤتى معصيته. وانظروا كما يكره أن تؤتى معصيته، هل إتيان المعصية مكروه؟ المكروه في اصطلاح الأصوليين ما، لا هذا الحكم، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، والمعصية نهي عنها على سبيل الإلزام وعلى سبيل الجازم، ما نهي عنها ناهيا جازما. وهنا قال كما يكره، فلك ربنا عز وجل حينما عدد بعض الكبائر بل أكبر الكبائر من قتل النفس والزنا قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. إذن أيضا المكروه في لسان الشرع أعم من المكروه في اصطلاح الأصوليين. كما يكره أن تؤتى معصيته، إذن كما أن الله عز وجل يمنعنا أن نقع في ما نهانا عنه أيضا يحب لنا أن نأتي ما شرعه لنا ورخص لنا فيه، لأنه من اليسر الذي أراده لنا، فيحب أن نأتي هذا اليسر إذا لم يكن معصية. فذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. روى أحمد وصح بن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن العزيمة هي تقابل الرخصة، والعزيمة هو ما ثبت من غير بدليل من غير مراجع من غير معارض راجع، هذا العزيمة يعني لم يثبت دليل بخلافه. هذه الحديث التي مرت بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول والثاني، حديث ابن عمر يستدل بها من يرى أن القصر ليس بواجب، وهؤلاء اختلفوا على قولين. القول الأول أن القصر مباح، أن القصر مباح، وقد هذا يفهم من قول عائشة في الحديث الثاني إنه لا يشق عليه، إنه لا يشق علي، فقد يفهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الثاني ذلك. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح، إذن هنا رفع الإثم عن من قصر الصلاة، هنا رفع الإثم، هنا فدل على أنه مباح أو أن القصر مباح. لكن الصواب أن هذه اللفظة لا تدل على الإباحة، بل قد يأتي رفع الجناح على الواجب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل يقال الطواف بين الصفا والمروة مباح؟ أو الصحيح أنه ركن من أركان الحج والعمرة ركن؟ إذن هذه اللفظة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لا تدل على الإباحة، فتدل على المشروعية، والمشروعية هنا على سبيل الندب. إذن القول الثاني أن القصر مستحب، أن القصر مستحب، دليله حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والقصر رخصة. وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه، بل لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم في السفر. وأيضا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعائشة رضي الله تعالى عنها أتمت، وعثمان رضي الله تعالى عنه أتم، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما علم أن عثمان رضي الله تعالى عنه استرجع ثم قال، أخبر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، فكانوا يصلون ركعتين، ثم أتم خلف عثمان، فسئل يعني كيف الآن تنكر وتتم؟ قال: الخلاف شر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أتموا خلف عثمان، فلو كان القصر واجبا لما أتم، والله أعلم. إذن القول الثاني، وإن شئت تجعله الثالث، أن القصر واجب، أن القصر واجب، دليله أشرت إليه قبل قليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وحديث أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة، على لسان محمد، حديث في صحيح مسلم. ولا شك أن هذه الأدلة قوية، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكونه لم يتركه مرة واحدة. لكن الذي يصرف هذه الأدلة من الوجوب إلى الندب والاستحباب هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث أتموا وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الذي يترجح والله أعلم أن القصر مستحب متأكد، والقول بالوجوب قوي، لكن يمنع منه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يمنع من القول به فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه الأقوال فيما يتعلق بقصر الصلاة: القول بالوجوب ويقابلها بالإباحة بمعنى أنه الأمر مستوي، القول الثالث الوسط بين هذين القولين الاستحباب بتأكد الاستحباب، وبذلك تجتمع الأدلة والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. هنا شك، والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ 3 أميال. إذا خرج مسيرة 3 أميال أو ثلاثة فراسخ، إذن على الرواية أو 3 فراسخ يكون كم من ميل؟ 9 أميال. صلى ركعتين، وهذا فيه المسافة التي يقصر فيها الصلاة. ما هي المسافة التي يقصر فيها الصلاة؟ في هذا الحديث أنه إذا سافر مسافة 3 فراسخ قصر الصلاة. حديث عباس يمر بنا: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة دون 4 برد، دون 4 برد. والجمهور استدلوا بحديث عباس. إن شئتم نأخذ المسألة الآن وشئتم نأجلها نأخذها الآن، يقولون خير البر عاجله. طيب، عندنا الآن ما هي المسافة التي يعد الشخص فيها مسافرا؟ إذا قطع هذه المسافة مسافر. قيل 3 أميال، بل قيل ميل واحد. لهذا الحديث 3 أميال لهذا الحديث. أيضا الجمهور، أعني بهم مالك والشافعي وأحمد، قالوا المسافة التي يترخص فيها أي يعتبر مسافر 4 برد لحديث ابن عباس. والبريد 3، إن البريد من فراسخ 4 والفرسخ 3 أميال. عندنا الفرسخ، بل البريد 4 فراسخ، والحديث يقول لا تقصروا دون 4 فراسخ. إذن 4 برد يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة دون 4 برد، البريد 4 فراسخ. إذن 4 فراسخ في 4 برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال. عندنا الآن بريد في حديث ابن عباس 4 برد، القصر يكون بعد 4 برد، من 4 برد فما فوق، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. إذن نضرب 4 في 4 16 في 3، عرفنا من أتت الثلاثة اللي هو أميال. 3 في 6 18، 48 ميلا. ثم المعاصرون اختلفوا في تقدير الميل، يعني بالنسبة للكيلوات، بعضهم يرى أنه 1800 متر، وبعضهم يزيد شيء وبعضهم ينقص. فلذلك تجد اختلاف المعاصرين، بعضهم يرى أن 4 برد 72 كيلو، وبعضهم يجعلها 88 كيلو، وبعضهم يزيدها شيئا يسيرا. إذن اختلف المعاصرون في تقدير الميل، على القول بالتحديد ب4 برد، وهو رأي الجمهور من 72 إلى قل 89 إلى 89، هذه المسافة أقلها 72 كيلو، وأكثر أو أكثر تقدير 89 أو 88 أو 88 شيء يسير، إذن قدرت بهذا الأمر. إذن على هذا القول يكون تكون هذه المسافة. الأحناف يزيدون يدعون المسافة 3 أيام، البريد عند 4 برد عند أهل العلم أنها مسافة 2 يوم غالبا. طبعا في الكلام على سير الإبل، وأقول تكون مثلا تكون محملة ودبيب الأقدام، لكن الأحناف لا يزيدون، يستدلون بحديث لا يحل امرأة تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع زوج أو ذي محرم. القول الآخر في المسألة أن الأمر لا يحد، أن الأمر لا يحد بمسافة، وإنما يرجع إلى العرف. وهذا يختلف، فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عرفة وفي المزدلفة حتى أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتموا صلاتهم، سيمر بنا أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمرهم أن يتموا. لماذا؟ لأنهم مسافرون. كم المسافة بين مكة وبين عرفة ومزدلفة؟ هي مسيرة، يعني لا تصل إلى بريد، لا تصل إلى بريد. وهذا هو القول الصواب، أن السفر لا يحد بمدة، إنما يرجع فيه إلى العرف. وتقريبا المسألة الأمر لا يخلو من 4 أحوال، الأمر لا يخلو من 4 أحوال: أن يسافر الشخص مسافة طويلة في مدة طويلة، هذا الأشكال أنه سفر، كما مثلا نذهب نحن هنا من القصيم إلى مكة حاجين، الواحد على الأقل يجلس مثلا 5 أيام، ومسافة طويلة أكثر من 1000 كيلو، هذا لا إشكال أنه سفر. أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة، كما كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ويرجع، يذهب مثلا يوم السبت يصلي ركعتين ثم يرجع، كما لو ذهب أحدنا مثلا أسأل مثال من بريدة مثلا إلى مكان آخر، نقول لعنيزة أو مثل للرد أو أبعد من ذلك في حاجة أو مثلا في دوام، يذهب أول النهار ويرجع مثلا بعد الظهر، هذا لا شك أنها ليس أنه ليس سفرا. إذن إذا كانت المسافة مسافة قصيرة والمدة قصيرة، نعم الأمر ظاهر. المسألة الثانية أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة، أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة. وهذه المسألة الآن بالنسبة لي حصلت الآن حادثة متأخرة لما أنعم الله عز وجل به على الناس من وسائل النقل السريعة. مثلا يمكن شخص يذهب مثلا إلى مكة أول النهار ويرجع آخر النهار، مسافة طويلة والمدة قصيرة، ولا شك أن هذا أيضا مسافر إذا كانت المسافة طويلة والمدة قصيرة، لا شك أنه مسافر. الحالة الرابعة هي التي يقع فيها الخلاف، وأيضا يصعب قد مثلا يختلف في توصيفها هل هو سفر أو لا، وهي المدة الطويلة في المسافة القصيرة، المدة الطويلة في المسافة القصيرة. أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصروا والله أعلم، لأن الأصل أنهم يصلون خلفه، ولم ينقل عنه أنه أو لم يصح عنه أنه أمرهم بالإتمام إذن الأصل أنهم يقتدون به. أهل مكة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، المسافة لا شك أنها قصيرة، لكن المدة طويلة، لأنهم خرجوا في اليوم الثامن، جلسوا اليوم الثامن واليوم التاسع وإلى اليوم العاشر. في اليوم العاشر في صبحه البعض ربما ذهب إلى مكة والبعض ذهب إلى منى، إذن هذه مدة طويلة في مسافة قصيرة. لذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى يضرب مثالا، لو أن شخصا أتى من عنيزة لبريدة يريد مثلا يجلس فترة طويلة، ما حكمه؟ على هذا سؤال يطرح، الناس في الإجازات يخيمون على سبيل المثال في بعض الأماكن التي ليست بعيدة، يخيمون مثلا بالطرفية. كم الطرفية عن بريدة؟ نعم 25 كيلو الطرفية، أو ما بعد الطرفية اللي يقصدها الناس للتنزه. 25 شخص يذهب مثلا للطرفية، يذهب أول النهار ويرجع آخر النهار، هذه مسافة قصيرة في مدة قصيرة فليس سفرا. لكن شخص يذهب ويجلس اليوم اليومين والثلاثة، هذه مدة طويلة في مسافة قصيرة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه سفر، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعني أهل مكة كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة، كانوا في مدة طويلة والمسافة قصيرة، فترخصوا برخص المسافر سواء الجمع أو القصر، لأنهم جمعوا والجمع لا إشكال فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجمعوا على أن حتى أهل مكة يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة، لكن الخلاف في القصر. فكذلك والله أعلم. ما الآن أن بعض الناس يذهب إلى سبه، سبه مسافة الآن 100 يعني 105، وقد يبتعد الشخص إلى 130 أو أكثر أو أقل. نأتي إلى الآن 100 و120 و130 في هذا الزمن، تعتبر مسافة طويلة أو قصيرة؟ قصيرة والله أعلم. يعني الشخص مثلا لو أراد مثلا يقول أذهب لي 100 كيلو أو 120 كان مشوار عادي، هل يستعد ويرى أنه الآن مسافر ويتهيأ؟ لا، يذهب ويرجع في يومه أو في جزء من اليوم، قد يذهب مثلا أو بعد طلوع الشمس ويرجع قبل شدة حرها. فتأتي أقول هالمسافة اللي مثلا 120 100، لكن بعض الأحيان لما تصل 150 أو تصل 200 هنا يأتي الإشكال، هل نجعلها مسافة طويلة في مدة قصيرة فنعطيها حكم السفر مساك الله بخير، أو نقول لا مسافة قصيرة في مدة طويلة فلا نعطيها حكم السفر، وهي اللي تحز في النفس بعض الأحيان والشخص ما يستطيع أن يزن. لكن 100 و120 و130 ليس في نفسي منها شيء أنها مسافة قصيرة في مثل زماننا الآن. اللي هو إيه، لكن تستعد لأكل شيء حتى لا تأخر عن التوقيع الساعة 7، فلذلك ربما لو وصلت أيضا تحاول تعبي بنزين حتى لا تتأخر في الطريق تريد أن تنام، ليظهر أن هذا ليس لأجل لكن الذي يستعد في أي شيء، بمرطبات أو بشاهي أو بأكل، أو يستعد بأواني الطهي وما يتعلق بذلك. الشاهي الآن حينما نزل، حين واحد منا مثلا على سبيل المثال لو يخرج مثلا بعد المغرب إلى أحد الرواحي أخذ معه الشاهي والقهوة وبعض الأطعمة التي يأكلها، إذن عن استعداد هذا ليس لأنه سفر، لأنه يعتاد مثل هذه الأشياء.
أنا هناك
في منها الآن في هذا الزمن ليسوا مسافرين. لماذا؟ لأن منى أصبحت من مكة. نعم. لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يختلف في منى، لكن الآن لا، في منى بعيدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسبيا، لا سيما أن بعض السلف كابن عمر إذا خرج ميلا واحدا قصر الصلاة. ميل كم؟ أقل من كيلوين. الضبط يحتاج إلى دليل شرعي، وهذا مما تحتاجه الأمة. فلما أتت النصوص مطلقة، يا أيها الذين آمنوا ليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أطلق ربنا تبارك وتعالى أيضا النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة. مثلا مر بنا يمسح المقيم يوما وليلا ومسافة ثلاثة أيام، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي يمسح فيها؟ إذا قطعها أو إذا حدها هذه المسافة يمسح، والتي أكثر منها إذا زادت المسافة عن كذا مسح، وإذا نقصت إذا زادت المسافة عن كذا مسح ثلاثة أيام، وإذا نقصت مسح يوما وليلا. يعني هذا لما تحتاجه. ويعني قاعدة الحقيقة طالب العلم إذا جعلها منهجا له ارتاح، وهي أن النصوص المطلقة على إطلاقها إلا إذا وجد دليل يقيدها، خصوصا الأشياء العامة تحتاجها الأمة. يعني أليس الآن نستطيع أن نجزم أن الأمة كلها تحتاج إلى هذا الحكم؟ لا، ما من شخص إلا ويسافر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تعمل الأمة، جزء يسير من الأمة في الدجال ماذا يصنعون في صلاتهم، قيض السبب الذي يبين لهم. فلما لم يرد دليل يحد المسافة نقول ارجعوا إلى العرف. حسنة العرف أن يختلف من زمان إلى زمان. مثلا على سبيل المثال اللي هو مثلا أربعة برد، في السابق لا شك أنها سفر وبعيدة، لكن الآن يعني ربما الإبل تجلس يومين ما قطعتها. لكن الآن بعض الناس ربما يقطع هذه المسافة بنص ساعة، بل أقل من نص ساعة بعض الناس، وهذا يدل على يعني حكمة الشارع أنه دائما يطلق ولا يقيد لأجل أي شيء، لأجل أن العرف يختلف. فلما ربنا عز وجل يجعل الأمر راجع لعرف الناس فهو يختلف من زمان. ما أكتمكم في بعض الأحيان لما أرى تقييدات بعض الفقهاء الشخص يتبسم، مثلا حينما يتكلمون على النفقة، الشارع جعل النفقة على المرأة راجع للعرف ولا حال الشخص. تجد بعض الفقهاء مثلا حينما يحدد يتكلمون عن أشياء معينة ما نعرفها نحن، عرفه مختلف عن عرفنا، هذا يدل على عظمة التشريع، وأن التشريع في الأشياء المتجددة التي تختلف من زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص لا يقيدها، إنما يحيلها إلى شيء إلى العرف، هذا العرف مختلف. فاللي يظهر لي أن السفر أطلق فيرجع فيه إلى العرف. وأحب إخوتي قاعدة انتبهوا لها مهمة، ليس دائما إذا قالت حذامي فصدقوها، فقد يكون القول غير ما قالت حذامي، وهذا حقيقة مهمة طالب العلم. طالب العلم دائما وأبدا يستفيد من معلمه، لكن في نفس الوقت لا يكون صورة طبق الأصل منه، هنا يبحث ويرجع ويتأكد. وأنا كثيرا مما يعني كنت أناقش بعض أقول إخوتي، أقول تتلمذنا على علماء متباينين في علمهم، فبعض العلماء اللي تتلمذنا عليهم لجلالة قدر ما علمهم ربما واحد منا يترجح له قول لكنه يحتم عن اختياره. لماذا؟ يقول من أنا وفلان. وتتلمذنا على بعض العلماء أقل منهم ربما نخالفهم في الدرس ونقول كيت وكيت وكيت، ثم أقول أحضر الدليل، من صحح من ضعف من كذا، ثم نأتي له ثم يدعو لنا ويشكر على هذا العلم. فنقول الحقيقة مو أن طالب العلم أنه يكون له رأي ويبحث، لكن من الخطأ أيضا يقع فيه البعض منا، تجده دائما يرد ولم يبحث ولم يقبل، وهذا خطأ. اللي هو عندهم بالحد، اي نعم، فالحنابل على سبيل المثال يقول لو ان الشخص تائه ليس له جهه يقصدها، يرى انه ليس مسافر، لو قطع اضعاف هذه المسافه.
الان شوف
من منى اذا كان في مده يسيره ليس مسافرا. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة والمزدلفة جمعوا بيقين. طيب لأي شيء جمعوا؟ من لا يرى ذلك يقول جمعوا لأجل النسك، لأنهم الآن بمعنى أنه هذا الجمع يكون واجب لأجل مثلا بعض العلم كالأحناف يجيبون يرون أنه من ضمن النسك من ضمن مشاعر الحج، يقول لا جمعوا لأنهم مسافرون. يعني الآن إذا اختلف القولان، هل تذهب إلى اليسر لأنه هو الأصل أو تذهب للاحتياط؟ الأصل في الشريعة التيسير، هذا الأصل. إذا اختلف القولان وولدت تكون متكافئة، إذا عمل الشخص بالأحوط وراء أن هذا الورع شكل أنه حسن، لكن لو سلك الأيسر وقال الأصل في الشريعة التيسير فأنا أترك الأيسر، هذا أشك له حظ من النظر. انتهينا من هذه المسألة. لكن يرجع في نفس اليوم يرجعون. هذا قول يعني تحديد المسافة قول لبعض الذين نعم ابن عمر رضي الله تعالى عنه نقل عنه في البريد أيضا هذا الحديث ثلاثة أميال، ابن عمر نقل عنه الميل، وهذا أيضا ثلاثة أميال كم تبارك الله أقل من 6 كيلو مثل زماننا الآن إذا خرجت في ضواحي بريدة. كيف؟ إذا قلد من تثق بدينه وعلمه لا ذلك يعني تقول ما تقول أنا قلدت فلان استفتي فلان لا في بعد ما تقول أجمع أبو كلام أقول من المسألة أيضا يعني قصر الصلاة أيضا مسألة، وإذا تقدم الصلاة عن وقتها أيضا بغير عذر أيضا كيف يعني؟ نعم. لا شك أن الجمع أيسر من ناحية تقول يعني أوسع، لكن كلاهما إذا الشخص أتى بالعبادة سواء أو على غير صفاته أو على غير وقتها الأمر ليس بالسهل إذا كان ليس له دليل شرعي. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، أي في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، يصلي ركعتين أي الرباعية. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وخرج من مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الرابع عشر، في اليوم الرابع عشر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وجلس في الأبطح الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم في اليوم الثامن ارتحل من مكة إلى منى، ارتحل مكة إلى منى صلى الله عليه وسلم. فالجمهور استدلوا على جلوسه أربعة أيام أن المساء، أن المدة التي يعتبر فيها الشخص مسافر أربعة أيام، وما زاد فينقطع هنا السفر. إذن هذا الحديث استدل به على أعني جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن ضحى اليوم الثامن، هذه أربعة أيام، قالوا كان يصلي ركعتين ركعتين، قالوا هذه المدة تدل على أن الشخص إذا جلس أربعة أيام فهو مسافر، وما زاد عليها فيكون مقيم، لا يترخص برخص المسافر. ولا شك، طيب النبي صلى الله عليه وسلم استمر، قالوا الآن حينما انتقل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى، قالوا أنشأ سفرا جديدا، أنشأ سفر جديد يعني مقيم أربعة أيام ثم أنشأ سفر جديد. ولا قد يقول قائل من دخوله من يوم الرابع إلى الرابع عشر هذا يعتبر سفر، أقام عشرة أيام، قالوا لا هنا أنشأ. فلذلك تجد أهل العلم متباينين في تقدير المدة التي إذا جلس الشخص يعتبر مسافر وما زاد عليها فهو مقيم، بعضهم قال أربعة أيام، هؤلاء الجمهور، إلا أن مثلا بعضهم قد يخالف في يوم الدخول وفي يوم الخروج هل تحسب أو لا، بعضهم قال عشرة، بعضهم قال خمسة، بعضهم قال تسعة عشر، بعضهم قال عشرون، بعضهم قال اثنى عشر، بعضهم قال إحدى وعشرين. وكثرة الأقوال لا شك أنها تدل على أي شيء، على ضعف التحديد أو على ضعف القول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما، رواه البخاري. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله تسعة عشر يقصر، تسعة عشر يوم يقصر الصلاة في مكة، وهذا عام الفتح. يقال للجمهور النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم ومع ذلك يقصر، قالوا نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظن أنه يرتحل اليوم أو غدا وهكذا. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفتح، مكة الآن مفتوحة، وأيضا ما حول مكة كالطائف أيضا يحتاج إلى فتح، يحتاج إلى بقر، كان النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يعلم أنه سوف يحتاج إلى أكثر من أربعة أيام، أمر ظاهر. هذا أيضا مما يضعف القول بتحديد الأيام، أنه يحد بأيام. وهذا الحديث كما قلت لكم أيضا استدل به البعض على أن المدة التي يقصر فيها الشخص يعتبر مسافر تسعة عشر يوم، وما زاد ينقطع السفر ويصبح مقيم. وعلى كل حال كل من حدد ليس في ذلك نص إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في أمر أو ليس فيه قول. ولا شك أن هذه قضايا، والقاعدة عند أهل العلم أن قضايا الأعيان لا عموم لها، لكن هم ماذا يقولون؟ يقول الأصل هو الإتمام، إذا أقام الشخص الأصل هو الإتمام. فلما قصر النبي صلى الله عليه وسلم استدلينا بفعله على أن هذه المدة يجوز فيها القصر. قال وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حصين 18. إذن هذه روايات 17 و15 و18، لكن المحفوظ رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات لا نختلف في وصله. وله أي لأبي داود عن عمران بن حصين أحسنت، وله عن جابر أقام بتبوك، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك حين فتحها 20 يوما يقصر الصلاة، يعني وهو مقيم في تبوك يقصر الصلاة. وكما قلت لكم استدل بعض العلم بأن أكثر مدة هي 20 يوم، يعتبر إذا قام الشخص في بلد 20 يوم فهو مسافر، وإذا زاد فهو مقيم لا يتمتع برخص المسافر فلا يقصر ولا يفطر. وكما تلاحظون هذه قضايا أعيان. إذا ما هي المدة التي يعتبر الشخص فيها مسافرا؟ يعني شخص سافر إلى بلد، متى نقول أنه مسافر ومتى نقول أنه مقيم؟ كما قلت لكم قبل قليل الجمهور على أنها، يعني الأحناف والمالكية، الأحناف والحنابلة والشافعية، أنها 4 أيام، وإن كان يختلفون في مسألة هل يحسب يوم الدخول ويوم الخروج أم لا، لكن هذا رأيهم. ودليلهم حديث أنس في كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس 4 أيام من الرابع إلى الثامن ثم ارتحل إلى منى، جلس بالأبطح ثم ارتحل إلى منى. أيضا الأقوال أشرت إليها ويستدلون بهذه الأدلة. القول الثاني في المسألة، وهذا كلها تحديد، القول الثاني في المسألة أنه لا يحد، بل الأمر راجع إلى العرف، متى ما سمي الشخص مسافرا فهو مسافر، وهذا لأجل شيء، لأجل إطلاق الكتاب والسنة. وإذا ضربتم في الأرض هل حد بأيام معينة؟ لا. أيضا هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي سأل ابن عباس: إنا نطيل الغزو بخرسان، يعني ماذا نصنع؟ قال: صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. يقول ابن عباس: فأنت مسافر وإن أقمت كم؟ 10 سنين. والحديث عند ابن أبي شيبة وابن المنذر وإسناده صحيح. ومعلوم الشخص الذي يجلس الغزو يعلم أن حاجته لن تنقضي لا باليومين ولا بالثلاثة ولا بالأربعة ولا بالأسبوع ولا بالشهر، ومع ذلك ماذا يقول له ابن عباس؟ صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. لأجل شيء، لأجل إطلاق القرآن والسنة. أيضا أبو مجلز حميد، أبو مجلز أيضا سأل ابن عباس، بل سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إني آتي المدينة للحاجة وأقيم فيها 7 شهور و8. فقال له ابن عمر: صل ركعتين. معلوم أن الشخص يأتي لحاجة ويجلس سبعة شهور ثمانية شهور يعلم أن حاجته لا تنقضي باليوم ولا باليومين ولا بالثلاثة ولا بالأربعة ولا بالأسبوع. ومع ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له صلي ركعتين. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون، أو نقول بعض الصحابة ليكون شخص ليكون التعبير أدق، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم ابن عمر بن عباس يرون عدم التحديد بالمدة، وأن الشخص ما دام مسافرا فهو مسافر ولو جلس ولو طال بقاؤه في البلد. ولعلي أقرب المسألة بضابط تتضح فيه الصورة. الشخص إذا انتقل من بلد إلى بلد لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يذهب لحاجة ولا ينوي ويطلق هذه الحاجة ولم يقيدها لا بوقت. مثلا شخص ذهب من بلد إلى بلد لأجل البحث عن العمل والتكسب، كحال مثلا العمال الذي يقدمون لنا، غالبا أنه سيجلس ويستمر يرجع إلى أهله ثم يعود مرة ثانية. أو من يذهب مثلا بعمل، كمن يعملون مثلا في السفرات أو ببعض مثل الجمعيات الخيرية أو بغيرها من المسلمين، فهؤلاء لديهم مدة مطلقة غير مقيدة. يقول ما دمت الآن في هذا العمل أو تيسر للعمل فأنا سأبقى في هذه البلاد ولا يرجع إلا لو تغير الأمر. فهؤلاء لا شك أنهم مقيمون. إذا شخص ذهب إلى بلد وأطلق عليكم السلام ولم يحد بمدة معينة ولم يقضى عمل معين فهذا مقيم، بمعنى أنه لا يترخص برخص المسافر. الثاني شخص يذهب لحاجة، يعني لحاجة معينة له غرض معين له شغل معين، وهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقيده بوقت، يقول حاجتي أن يذهب لحاجة أو لغرض معين، يسافر من بلد إلى بلد لغرض معين، وهذا له حالان. الحالة الأولى أن يقيده بوقت، مثل شخص على سبيل المثال انتقل مثلا من الجنوب إلى القصيم لأجل أن يدرس مثلا في كلية الشريعة، هذا مقيد بأربع سنين. على رأي الجمهور أنه مقيم، وعلى القول الآخر أنه مسافر. إيه، على قول الجمهور أنه مقيم لا يترخص من رخص المسافر، وعلى القول بالإطلاق فهو مسافر يترخص برخص المسافر، لكن يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، لكن لو فاتته الصلاة له القصر. الحالة الثانية من الحالة الثانية أن يأتي أو يسافر الحاجة لكن لا يعلم متى تنقضي حاجته، يقول متى منقضت حاجتي رجعت، فقد تنقضي باليوم وقد تنقضي بأسبوع أو بأكثر. فهذا على رأي الجمهور إذا كان لا يعلم متى تنقضي، نعم، لكنه إذا كان يعلم أنها ربما تنقضي اليوم ربما تنقضي بعد أسبوع يرون أنه يقصر، لكن إذا كان يعلم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد مثلا أكثر من أربعة أيام أو 15 يوم فهو يتم. إذا كان أتى ولا يعلم متى تنقضي حاجته هذا الصواب أيضا أنه مسافر، سواء طالت المدة أو قصرت. وعليه يحمل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة في عام الفتح، وقصره أيضا في تبوك 20، 20 يوما، وبقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأذربيجان وبغيرها يقصرون الصلاة 6 أشهر، وبعضهم قصر 9 أشهر. وكما أسلف قبل قليل فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله لأبي جمرة قال تقصر ولو جلس، تصلي ركعتين ولو جلس 10 سنين. وكما أيضا أفتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أبا مجلز أن يصلي ركعتين ولو جلس 7 شهور أو 8 شهور. إذن أرجع لما أسلفته قبل قليل، المسافر لا يخلو من 3 أحوال، لا يخلو من 3 أحوال. المسافر إلى بلد، من بلد إلى بلد، سفر لأجل يعني لم يقيده بمدة، عنده عمل أو تجارة أو غير ذلك وأراد أن يستقر بهذا البلد، الأصل أنه مقيم، ذهب لعمل معين، وهو لا يخلو من حالين: إما أن يعرف المدة التي سوف يبقاها، أو لا يعلم المدة التي سوف يبقاها، فهو أيضا الصحيح في كلا الحالين مسافر، طالت المدة أو قصرت، والله أعلم للأدلة التي مرت بنا. هذا ملخص لما يتعلق بأحكام السفر في المدة التي يعتبر الشخص فيها مسافر. أما على الجمهور فكما قلت لكم، إذا كان يعلم أنه سيجلس أكثر من 4 أيام فهو عندهم مقيم. فالجمهور يجعلون الناس 3، الجمهور يجعلون الناس 3: مستوطن، يعني مثلنا الآن نحن مستوطنون في بريدة، ومسافر إذا كان سيجلس 4 أيام فأقل فهو مسافر عندهم. الثالث المقيم، وهو الذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، المقيم عندهم الذي ينوي أكثر الإقامة 4 أيام. شخص مثلا، على سبيل المثال، سافر مثلا من الرياض إلى القصيم، هو من الرياض وأراد أن يزور أهله في الإجازة الأسبوع القادم، طبعا الأسبوع القادم بالإجازة وليس عندنا دروس. حسن، أتى مثلا يوم الأربعاء وقال سوف أرجع يوم الأربعاء الثاني، على رأيهم ماذا به؟ هل يسمى مسافر؟ عندهم مقيم. على هذا النساء في البيوت لا يقصر. وعلى القول الآخر فهو مسافر، فإذا صلى فاتته الصلاة يصلي ركعتين، وكذلك النساء في البيوت يصلين ركعتين حتى يرجعن إلى بلدهن. لماذا؟ لأن الشرع لم يرد فيه إلا نوعان: مسافر ومقيم. أما شخص يعطى حالة بين حالتين فليس مسافرا وليس مستوطنا، هذا لم يرد في النص. فالنص إما مسافر وإما مقيم، والمقيم يدخل فيه المستوطن، والمسافر هو من نوى الإقامة 4 أيام أو أكثر من 4 أيام، إلا إذا نوى البقاء المطلق في البلد. إذا نوى البقاء المطلق في البلد فماذا به؟ فهذا يعتبر الآن مقيم. فإذا نوى الإقامة المطلقة فهو مقيم. إيه نعم، بعموم النصوص هذا الصحيح. نرجع الآن، هؤلاء هم يقول نحن في هذه الوظيفة، ومتى ما تيسرنا النقل نقلنا، لو قال غدا أو بعد غد ارجع رجعت، فهو يكون في هذه البلد مسافر، أي في بلد عمله، وإذا وصل إلى مدينته فهو مقيم.